الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وصلنا في كتاب التحقيقات المرضية إلى المبحث الرابع في حكم توريث الإخوة مع الجد. قال: هذه المسألة من جملة المسائل التابعة لباب الحج، لكن لقوة الخلاف فيها وتشعب البحث فيها أفردها الفرضيون بباب خاص سموه باب الجد والإخوة، أي بيان حكمه معهم وحكمهم معه إذا اجتمعوا، أما حكمه منفردا عنهم وحكمهم منفردين عنه فليس هذا موضع. وستناول بحثنا في موضوع الجد والإخوة المسائل الآتية، وهي يعني هيتكلم على مسألة الجد والإخوة، وهي من المسائل الطويلة العويصة التي طال فيها الكلام في كتب الفرائض، حتى أفردها بعضهم بالتصنيف، يعني بعضهم أفردها بالتصنيف لما فيها من الخلاف الطويل بين العلماء. والسبب في ذلك أن الجد والإخوة قريبون من الميت على نفس الدرجة، فالجد يدلي أو يتصل بالميت بواسطة الأب، والإخوة يدلون أو يتصلون بالميت بواسطة الأب، فأصبح كل من الجد والإخوة بينهم وبين الميت درجة واحدة، وهي الأب. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة من أيام الصحابة. أولا، ليس فيها بلا شك نص صحيح صريح خالي عن المعارضة، يعني باتفاق هذه المسألة الحسم فيها أو ترجيح أحد الرأيين، وهو خلاصة المسألة أو القضية الرئيسة في الموضوع هذا، هل يرث الإخوة مع الجد أو لا يرثون؟ هذه المسألة، هل يحصل المقصود عند التقاء الجد والإخوة، والمقصود بالجد هنا الجد الصحيح، والمقصود بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فتصوير المسألة أنه إذا اجتمع في مسألة مات فيها ميت، اجتمع فيها جد صحيح وإخوة أشقاء أو إخوة لأب أو مجموع النوعين من الإخوة مع الجد، السؤال هو هل الجد يحجب هؤلاء الإخوة ويحصل على المال كله، أم أنه يشاركهم ويقتسمون المال على تفاصيل يأتي الكلام عليها. فإن كان سيحجبهم استولي على المال وانتهت المسألة وتصبح المسألة سهلة، جد وخمسة إخوة المال كله للجد عند من يقول بأن الجد سيحجبهم، أما عند من يقول بأن الجد لن يحجبهم سيأتي التفاصيل المقاسمة وكيفيتها وهذا ما عليه الجمهور. تمام. طبعا اشتهر انه ابا حنيفة قال بان الجد يحجب الاخوة، والجمهور من المالكية والشافعية والمشهور من قول الحنابلة ان الاخوة يرثون مع الجد. فستأتي تفاصيل المسألة وادلة هؤلاء وادلة اولئك وايش الراجع فيها. طيب، واذا كان الاخوة يرثون مع الجد كيف يرثون؟ فتأتي أنواع من من المسائل وتطبيقات، وكذلك إذا اجتمع نوعان من الإخوة مع الجد أيضا كيف نورثهم، والأخوات وغيرها من التفاصيل، والمسألة الأكدرية. تمام. وغيرها من المسائل الملقبات. قال: المسألة الأولى في هذا المبحث اللي هو المبحث الرابع، بيان المراد بالجد والمراد بالإخوة هنا. قال: أما الجد هنا فيراد به الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، يعني أبو الأم ليس داخلا. لو قلنا معنا أخ شقيق وأبو أم المال كله للأخ الشقيق، الله، كيف هذا الجد؟ الجد هذا جد فاسد ليس بجد صحيح، وبالتالي وجوده وعدمه على السواء ليس هو المقصود، وإنما مقصودنا الجد الذي ليس في نسبه أنثى، يعني أبو الأب، أبو أبو أب، أبو 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 أب، مهما على. تمام. لكن إذا كان أبو أم فإنه مهما على يصبح جدا فاسدا لا يصلح أن يرث، تمام، فضلا عن أن ينافس الإخوة الأشقاء أو الإخوة لإيه؟ لأبن. قال أما الجد هنا فيراد به الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، احترازا من الجد الفاسد عليكم السلام، وهو ما كان في نسبته للميت أنثى كأبي الأم وأبي أم الأبي. المهم أن قبله إيه؟ قبله أنثى، سواء مباشرة يعني أبو الأم أو أبو أم الأبي، في النهاية بيدلي بإيه؟ بأنثى، فهذا أبو الأم وأبو أم الأبي، هذا يسمى جد فاسد أو جد رحامي من أولي الأرحام، ليس إيه؟ ليس هو الجد العصبي أو الجد الصحيح اللي بنتكلم عليه. قال فهذا الجد من ذوي الأرحام، وأما الإخوة فيراد بهم الإخوة من الأبوين أو من الأب فقط، سواء كانوا أشقاء فقط أو لأب فقط أو من مجموع الصنفين، يعني سواء كان جد وأخ شقيق، جد صحيح وأخ شقيق، أو جد وأخ الأب، أو جد وأخ شقيق وأخ الأب اجتمع مع الصنفان، وسواء كان الموجود منهم واحدا جد وأخ، أو جماعة من الذكور جد وإخوة، أو من الإناث أو منهما جميعا جد وأخوات، أو جد وإخوة وأخوات. كل هذه أنواع من المسائل سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. أما الإخوة من الأم فلا يرادون هنا لأنهم محجوبون بالجد اتفاق، يبقى ده أولا ده تحرير المسألة، المقصود بالجد الجد الصحيح، المقصود بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، الإخوة لأم ليسوا داخلين هنا، الإخوة لأم يحجبهم الجد بالإجماع، فإن مات رجل عن جد وإخوة لأم فالمال كله للجد ولا شيء للإخوة من الأم، تمام. أما الإشكال يأتي عندما يكون عندي جد وإخوة وأخ شقيق أو إخوة أشقاء أو جد وأخ لأب أو جد وإخوة لأب أو جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب أو جد وأخت شقيقة أو جد وأخت لأب أو جد وأخت شقيقة وأخت لأب، مهما تنوعت تلك المسائل فهي داخلة في هذا الباب. هذه المسألة الأولى اللي هي تحديد إيه؟ تحديد طبيعة الموضوع، والمقصود بالإيه؟ بمسألة الجد والإخوة، المقصود بالجد هو الجد الصحيح الذي لا تقع في نسبه أو في صلته بين الميت أنثى، فإذا وقعت أنثى أصبح رحاميا فليس بداخل كأبي الأم وأبي أم الأبي أو أبي أم أب أب أو أب أم أب أب، المهم ان دخلت في نسبه انثى اصبح رحاميا، خرج من الموضوع واصبح المال كله للاخوة وليس هو المقصود، انما كلامنا على الجد الصحيح. وفي الطرف الثاني كلامنا على الاخوة المقصود بهم الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب، فلا يدخل فيهم ابناؤهم ابناء الاخوة ولا يدخل فيهم الاخوة لام. المسألة الثانية في بيان تحرج السلف من الفتوى في هذه المسألة وسبب ذلك، نظرا لأن توريث الإخوة مع الجد لم يرد فيه شيء صريح من الكتاب والسنة، وإنما مرجع إلى الاجتهاد. هذا كاد يكون متفقا عليه، أنه ليس هناك نص في المسألة قاطع صريح يقضي فيها بالحكم واضحا بلا لبس، لكن الكل متفق على أن المسألة لم ينص عليها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر صراحة في القرآن، فابتدأ كل فريق عندما عرضت وجاءت تلك المسألة، جاءت في عصر عمر وابتدأ وفي عصر أبي بكر أيضا، وابتدأ الصحابة يختلفون فيها ويتلمسون لها أدلة قياسية، تمام، أو دخولها تحت نصوص عامة أو غيرها. أما أن هناك نصا صريحا صحيحا خاليا من المعارضة في مسألة الجد والإخوة يقضي بأحد القولين، فهذا ليس موجودا بالإجماع، أنه المسألة خلافية ويسعنا الخلاف فيها كما وسع الصحابة، الصحابة كانوا مختلفين فيها وما شنع أحدهم على الآخر، بل إما أفتى بعضهم فيها وإما اعتذر بعضهم ويعني تبرأ من الفتوى فيها بسبب التباس الأدلة أو غيرها، وهذا ما سينقله المصنف الآن. قال والاجتهاد عرضة للخطأ، لهذا السبب كان السلف يتحرجون من الفتوى في هذه المسألة تحرجا أدى ببعضهم إلى أن يقول أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار، لأنها كانت ملتبسة، فمقصود أنه إيه؟ إن أجرأكم سيفتي بشيء يدخله النار، طبعا من اتضح له أمر خلاص بيفتي به، تمام. فقال أجراؤكم على قسم الجد أجراؤكم على النار، وبآخر إلى أن يقول من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. والجراثيم جمع جرثومة وهي أصل الشيء. تمام، كل ده تهديد أو ده من كلام الصحابة طبعا، بعض مروى عن علي بن أبي طالب وبعض مروى عن صحابة آخرين تورعا وخوفا من إيه من الفتوى في تلك المسألة. قال لكن علماء الصحابة رأوا أنه لابد من النظر في حل هذه المشكلة، لأن ديننا لم يترك شيئا إلا وله حكم فيه، فأدى بهم اجتهادهم في هذه المسألة إلى ما سنذكره بعض مفصلا إن شاء الله. يعني هذا التهديد اللي ورد في رسالة بعض الصحابة لا يمنع أن بعض الصحابة الآخرين أفتوا فيها ورجحوا وبعضهم توقف، وبالتالي المسألة من ظهر له كان وكان أهلا للفتوى بيفتي. وكذلك العلماء من الأئمة فيما بعد، العلماء المذاهب الأربعة ومن جاء من تلاميذهم ومن أصحاب المذهب من العلماء، تكلموا العلماء فيها يعني آلاف الايه آلاف الروايات عن صحابة عمن جاء بعدهم، والفتوى موجودة والكلام موجود يملأ الكتب يعني، والعلماء لم يتخلفوا عن الكلام فيها مع ذكرهم تلك التهديدات أو غيرها، وإنما حملوا هذا التهديد على من تكلم فيها وهي ملتبسة عليه من تكلم. فالإنسان القاعدة ليس في مسألة الجد والإخوة فقط، ولكن في جميع المسائل من كان شيء ملتبسا عليه فلا ينبغي أنه يتكلم فيه، لأنه الإنسان إما يتكلم بعلم أو يسكت. تمام، فالتكلم بغير علم يدخل الإنسان النار ويكون سببا في تقحم جراثيم جهنم، سواء في مسألة الجد والإخوة أو في أي مسألة من مسائل البيع والشراء والربا وغيرها أو أي مسألة شرعية. لأن المسألة الشرعية هي إما أن الإنسان أهل أن يتكلم فيها وواضحة أمامه فبيقول الفتوى فيها كذا، وإما أنها ملتبسة عليه أو ليس أهلا للفتوى. فإن قال الفتوى فيها كذا وهو غير متضحة له ولا يتعبد لله بإيه بهذا القول أو لا يعتقد صوابه أو كان ليس أهلا للفتيا وليس أهلا للكلام فتكلم، فهو يتقحم جراثيم جهنم وهو معرض للنار بهذا. طيب المسألة الثالثة، قال في ميراث الجد ودليله وحكم توريث الإخوة معه مع الاستدلال والترجيح. قال أما ما ورد في ميراث الجد وحده فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه، قال لك السدس، فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر قعمة، لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر قعمة. يقصد العلماء فهموه على إنه خد سدس فرضا والسدس الباقي ده كان عصبة، يعني طعمة يعني عصبة، فكأنه إيه ها ده الجد إنه إيه إنه بيفرض له سدس، وهذه في حالة وجود الإيه في حالة وجود البنات، في حالة وجود البنات لو افترضنا إنه إيه مات الميت عن عدد من البنات. طيب وجد، فالعدد من البنات لهن الثلثان صحيح. طيب والجد له سدس، بقي سدس فهو طعمة للجد، يعني طعمة بمعنى انه ايه انه عصبة كما ايه كما تأتي في مسائل ايه الجد والاخوة، وتقدم معنا في مسائل الاب والايه في مسائل الكلام على الاب ايضا. احنا قلنا لو معنا في مسألة بنات واب، لو معنا في مسألة فيها بنات واب هنقول البنات ثلثان والاب سدس وعصبة بس، وبعدين تصبح المسألة من كمها نجعلها من ايه من ستة على الثلاثة في اثنين اثنين في اثنين باربعة، وده مع سدس واحد زائد ايه زائد واحد. تمام، يبقى معناها لو معي بنات واب هيبقى فيها ايه تبقى المسألة من ستة، اربع سهام للبنات وسهمان للايه للاب. تمام، لو مكان الاب ده جد نفس الحكم لا فرق صح. يبقى هذه تشبه المسألة اللي اتكلم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعطى الجد فيها سدس في الاول وبعدين ايه اعطاه سدس في الاخر وقال السدس الاخر ده ايه طعمة، فهو هنا ايه طلع له سدس فرضا والباقي طلع له أيضا سدس اللي هو السهم والسهم. وده في حد لما يكون مع ابنات بدءا من بنتين فصاعدا. فلو مات الميت عن بنتين فصاعدا وجد فللبنتين الثلثان فرضا وللجد السدس فرضا والباقي عصبة والباقي ده اللي هو طعمة هو أيضا سدس في تلك المسألة لأنه ما دام البنتان حصلتا على الثلثين فالباقي ثلث هو هياخد منه سدس من الثلث سيحصل على سدس فرضا والباقي العصبة هيبقى سدس يبقى خد سدس فرضا وسدس ايه عصبة اللي هو سمى النبي صلى الله عليه وسلم طعمة ولذلك نبه عليه في الآخر قال لهذا السدس طعمة حتى لا يعتقد انه فرض وبالتالي يعتقد ان الجد له الثلث لا له السدس ولكن يأخذ الباقي إن لم يكن هناك عصبة أولى من الأولاد الذكور. أما إذا كان في المسألة ابن ولا ابن ابن فليس له طعمة في المسألة لأن العصبة ستكون للإيه للأبناء. قال وأجمع أهل العلم من الصحابة على أن الجد لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت كالأبي يعني ما, 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 ما يحجب الجد إلا من كان بينه وبين الميت ذكر متوسط بينه وبين الميت كالأبي أو أبو الأب لو كان هو إيه أبو يعني ما يحجبه إلا من كان إيه من كان في سلسلة نسبية. يعني لو جينا إلى وعليكم السلام الجد هو ممكن يكون قريبا وممكن يكون بعيدا يعني كلامنا على الجد عموما مش مقصودنا أبو الأب مباشرة لا ممكن أبو أب ممكن أبو 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 أب تمام ممكن مهما إيه مهما على يعني ما 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 يهمنا فده إيه مدام جد صحيح يبقى ممكن يكون قبله إيه واحد ممكن يكون قبله اثنين ثلاثة ممكن يكون قبله فلا يحجبه إلا هؤلاء اللي قبله فأبو أب لا يحجبه إلا الأب وأبو أبو أبو أب لا يحجبه إلا هؤلاء الثلاثة تمام وأبو أبو 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 أب لا يحجب إلا هؤلاء يعني كل واحد فالجد الإجماع على إن الجد لا يحجب إلا هؤلاء اللي بينه وبين الإيه إذا وجدوا تمام فإذا لم يوجدوا أصبح هو الإيه هو الوارث فبالتالي أبو أب لو وجد الأب يحجب أبو الأب اللي هو الجد أبو 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 أب فلو وجد واحد من هؤلاء اللي قبله هيحجبوه وهكذا المهم إن إيه ده بديهي يعني لأنه أي واحد أقرب منه فإما سيكون أبا أو جدا أقرب فالجد اللي هو هذا لا يحجبه إلا أب أو جد أقرب منه في نفس سلسلته لأنه هو أولى منه تمام لأنه هو بيدلي بهؤلاء إلى الميت إما بيدلي بالأب فقط وإلا مش هتسمى جد لو أدلى مباشرة لو أدلى مباشرة فهو أب
يا دكتور
نعم
طيب أبو أب يعني
اعتبر
جد يحجب الباقين
لو ده انا بتكلم على انه كل واحد في مسألة ايوه لو كانوا في مسألة واحدة نعم هذا اللي فوق ابو الاب يحجب ايه كله لكن انا مقصدي انا بتكلم على كل واحدة كأنها مسألة لا ابو اب لو وجد الاب مع ابو الاب هيحجبه صح ابو 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 اب لو وجد واحد من هؤلاء الاباء ما يحجب الايه اللي وراه تمام فابو ابو ابو اب فأي واحد من اللي هو الايه الأجداد هؤلاء الأقرب منه هيحجب الايه الأبعد ده المقصود ما يحجبوش حد خارج السلسلة يعني ما يجيش حد مثلا في ايه أخ ابن مش عارف بنت ما في حد ايه بخلاف ورثة آخرين يعني انت عندك مثلا ايه عندك عم عندك ابن العم مثلا ابن عم ابن العم يحجبه العم ويحجبوا ناس ثانيين ليسوا من السلسلة مش العم من السلسلة لكن هتلاقي الابن يحجبه وهتجد الأخ يحجبه وهتلاقي ابن الأخ يحجبه فبخلاف الجد الجد ما يحجبه إلا من أمامه الجد لا يحجبه إلا من إيه من أمامه من هو من هم في سلسلته للميت تمام فده معنى الإيه معنى العبارة اللي ذكرها هنا اللي قال فيها إيه أجمع أهل العلم على من الصحابة على أن الجد لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت كالأبي وأنزل الجد في الحجب والميراث منزلة الأبي في جميع المواضع إلا في ثلاث مسائل فهم قالوا إيه الجد أب إلا في ثلاثة مسائل يبقى هذه من الإيه من المسائل المشهورة لأنه الجد بمنزلة الإيه بمنزلة الأبي إلا في ثلاثة إيه؟ في ثلاثة مسائل. نحن مر معنا يبقى هنا نقول القاعدة تقول إيه؟ الجد أب إلا في ثلاث مسائل، يعني أن الجد يقوم مقام الأب إلا في ثلاثة مسائل، وهي العمرية الأولى، واثنين العمرية الثانية، ثلاثة لا مع الإخوة، مع الإخوة عموما، مع الإخوة، لأن الأب يحجب جميع الإخوة مع الإخوة الأشقاء أو لأبي، لأن الأب يحجب جميع الإخوة باتفاق بإجماع، بينما الجد كما ترون المعركة طويلة. تمام، طيب نوضح. العمرية الأولى اللي هي كانت عبارة عن زوج، عبارة عن زوج وعبارة عن زوج وأم وأب، هذه المسألة نحن قلنا إن هندي الزوج نصف وهندي الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي. تمام، عند من يقول بهذا؟ عند الجمهور. والأب هياخد الايه؟ الباقي. في حالة وجود الجد مع مكان الأب، الأم لن تحصل على ثلث الباقي فقط، وإنما ستحصل على الثلث كاملا. يبقى دي العمرية الأولى اللي كنا بنقول فيها الأم ستحصل على ثلث الباقي، لا هنا ستحصل على الثلث كاملا. فعندك في لو فرضنا نفس المسألة فيها زوج وفيها أم وفيها جد، فلو خلينا هذا الأب خلينا إيه؟ جد، فهيصبح الأم معها ثلث كاملا وليس ثلث الباقي، والجد هيحصل على الإيه؟ على الباقي، هيحصل على الباقي ولو كان قليلا، ولو كان ثلث هم صلحوها.
العمرية الثانية
دي العمرية الأولى اللي هي فيها زوج تسمى العمرية الأولى، العمرية الثانية اللي هي عبارة عن زوجة وأم وأب. تمام، الزوجة معها الربع، تمام، والأم معها ثلث الباقي اللي هو ربع، والأب معاه الباقي اللي هو نصف. أيضا نفس الشيء لو وجد فيها الجد مكان الأب مش هيقوم مقامه، مش هيقوم مقامه في إيش؟ لن يقوم مقامه في رد الأم إلى ثلث الباقي، لأن العلة هتصبح غير موجودة. نحن كنا نرد الأم إلى ثلث الباقي لأنه هي الأم والأب كان في منزلة واحدة، وذكر وأنثى في منزلة واحدة، لا تحصل الأنثى على أعلى منه، فردنا الأم إلى ثلث الباقي حتى يحصل الأب على أعلى منها أو ضعفها. لكن لما يوجد معها الجد، الجد ليس في نفس مرتبتها، فالعلة ذهبت هنا التي قال بها من قال بالعمريتين أو الغراوين. تمام، وبالتالي في العمرية الأولى لن يقوم الجد مقام الأب. كيف؟ لو كان الأب موجودا الأم ستحصل على ثلث الباقي، لو كان الجد موجودا مكان الأب الأم ستحصل على الثلث كاملا. العمرية الثانية نفس الشيء، إذا كان الأب موجودا الأم ستحصل على ثلث الباقي، وبالتالي نصيبها يقل ويزيد نصيب الأب حتى يكون إيه؟ ضعفها. لو كان الجد مكان الأب العلة غير موجودة، والعلة كانت هي إن الذكر والأنثى الأم والأب في مرتبة واحدة، فلا يصح إن الأم تحصل على مزيد على زيادة عن الأبي، تصل إلى الضعف في بعض المسائل، فبالتالي عدلها الصحابة وجعلوا الأم ثلث الباقي حتى يحصل الأب على إيه؟ على ضعف ما للأم. فإذا وجد الجد مكان الأب فلا يستحق نفس الإيه؟ ليس له نفس التعليل، لأنه ليس في مرتبة الأم، وبالتالي ستحصل الأم سواء في العمرية الأولى أو العمرية الثانية على الثلث كاملا وليس ثلث الباقي.
يا دكتور، يعني في العمرية الذي فيها الجد
أنه
يعني خالف القاعدة
اللي هو الذكر مثل الأنثيين؟ لا، الذكر مثل حظ الأنثيين لما يكونوا من نفس المرتبة. هذا الكلام لأنه الأم والأب في نفس المرتبة، ليس لمن دون دون في المرتبة. على سبيل المثال ليس كل الذكر يأخذ ضعف وأنثى. أنت عندك لو في مسألة بنتان تمام وابن ابن، هل ستعطي الابن ابن الابن الابن هنا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، عصبة صح، فهتعطي البنتين ثلثين وتعطي ابن ابن الباقي ايه عصبة وهطلع له ثلث، فهنا ليس ضعفها. لكن من اللي هيكون ضعفها؟ الابن. لو انا عندي بنتان وابن فاه نعم هتصبح المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين ونصفها للابن ونصفها للبنتين، فهنا صح للذكر مثل حظ الأنثيين. فدي نفس الشيء، الأب مع الأم زي الابن مع البنت، لكن الجد مع الأم زي ابن الابن مع البنات. ايه واضحة؟ ليش؟ لأنه ليس نفس الايه، ليس نفس الرتبة. تمام، يبقى دي المسألة الايه، يبقى دي المسألة التي يختلف. المسألة الثانية
يعتبر من أربعة الثانية.
ها؟
من أربعة يعني.
كيف أربعة؟ اللي هي اللي هي بنتان وابن،
الذي هي الزوجة وأم وأب
وجد.
وجد
زوجة وأم وأب، الزوجة معها ربع مش كده؟ الأم معها ايه؟ معها ثلث. جد بدل الأب مش كده؟ جد مع الباقي عصبة تبقى من 12، لأن معنا ربع وثلث صح؟ معنا ربع وثلث، يبقى من 12، 12 على الأربعة فيها الثلاثة، 12 على الثلاثة فيها الأربعة، يبقى باقي كم من 12؟ باقي 8 مش كده؟ أدي 7، باقي 5. نعم
ممكن من أربعة دكتور؟
لا، كيف أنت كيف من أربعة وأنت عندك ربع وثلث؟ ده ممكن من أربعة لما في حالة وجود الأب، في حالة وجود الأب، لكن في حالة وجود الجد الأم ستحصل على الثلث كاملا، وبالتالي يصبح عندك ثلث وربع في تباين بين الثلاثة والأربعة، تضربهم في بعض تطلع المسألة من 12. تمام، يطلع 3 سهام للزوجة 4 سهام للأم، وبعدين طرح الايه مجموع الثلاثة والأربعة اللي هو 7 طرحهم من الايه من 12، يطلع عندك باقي 5 يحصل عليهم الجد. دي الايه دي العمرية الثانية. العمرية الأولى هيبقى زوج، عفوا دي العمرية الأولى الثانية بدون بإبدال الأب بالجد يعني. طيب الثانية هيبقى زوج وأم وجد، الزوج مع النصف والأم معها ثلث والجد معها باقي، هتصبح من 6 دي. تمام، تصبح من 6، 6 على 2 فيها 3، 6 على 3 فيها 2، باقي ايه؟ باقي 1 للايه؟ للجد. يبقى دي العمريتان بإبدال، هي طبعا ليست عمرية لما يكون فيها جد، ما تسمى لا تسمى عمرية ولا تسمى عمريتان، لكن بإيه باعتبار ما كان يعني. فاحنا بنقول عمرية عندما أبدلنا الجد بالأب. تمام، طبعا لا تصبح عمرية لكن نريد أن نعرف كيف. فإذا كانت
العمرية الأولى
العمرية الأولى اللي هي فيها اللي فيها زوج،
أيوة هذا زوج
بس فيها أب مش جد، هذه احنا جعلنا فيها جد، احنا حليناها على اساس الجد هنا، فالجد ما تعتبرش عمريه، هي تعتبر عمريه. شوف احنا ايه نجيبه من اثنين قصاد بعض عشان يتضح الامر. فاحنا هنجيب الايه العمريه، ادي العمريه الاولى. تمام، العمريه الاولى حقيقه هي عباره عن ايه؟ زوج وام واب، ادي العمريه الاولى. هنحط امامها اللي هي ليست عمريه بقى، ولكن ايه بدلنا الايه بدلنا الجد بالاب، فنقول ايه زوج وام وجد، ادي ايه ادي المساله دي الايه العمريه الاولى. وبعدين بعد ايه بعد تبديلها تعالى ايه من العمريه الثانيه او الغراء الاولى والغراء الثانيه، هي نفس الايه نفس الشيء، لان العمريتان الغراوان. تمام، فالعمريه الثانيه عباره عن زوجه تمام وام واب، وهنبدل بقى الايه الجد بالاب، هنقول زوجه وام وجد. تمام، ما دام فيها اب يبقى عمريه، زوج وام واب او زوجه وام واب عمريتان او غراوان. تمام، او الغريمتان، كل دي اسماء. تعالى لما نحلها اما يكون فيها زوج وام واب، انا كل الزوج النصف، تمام، الام ثلث الباقي، والاب باقي. طيب ثلث الباقي ده معناه ثلث النصف، ثلث النصف يعني ثلث في نصف يعني ثلث، يبقى معناه ثلث الباقي ده هيصبح ايه في الحقيقة؟ ثلث. يبقى المسألة من ستة، ستة على اثنين فيها الثلاثة للزوج، وستة على الستة فيها الواحد للأم، والباقي للايه للأب، خد اثنين. فالعمرية الأولى مكونة أو أصل المسألة من ستة، ثلاثة سهام للايه للزوج خد النصف، وسهم واحد للأم، شوف ما خدتش الثلث، خدت الثلث الباقي، ثلث الباقي يعني ثلث النصف، ثلث النصف يعني ثلث في نصف يطلع ثلث، يعني خدت سهما، والأب خد الباقي طلع سهمان، يبقى الأب طلع ضعف الايه ضعف الأم. تمام. تعالى العمرية الثانية نفس الشيء، الزوجة لها الربع، الأم لها ثلث الباقي، أي ثلث الباقي، ايه ثلث الباقي، الباقي وثلاث ارباع، ثلث الباقي معناه ربع. تمام. يبقى هندي الايه، يبقى الام هنا حقيقة ثلث الباقي، هنا ربع. تمام. يبقى المسألة من اربعة، واحد للزوجة، واحد للام، واثنين للايه اثنين للاب. يبقى الاب خد ضعف الام ولا لا؟ يبقى الزوجة خدت ربع، والام خدت ربع، والاب خد ايه خد نصف الايه، فاصبح ضعفها. تمام. يبقى في المسألتين هنا حرصنا على ان الاب، لانه في نفس رتبة، في الرتبة نفسها، في رتبة الام وهو ذكر وهي انثى، فاخذ ضعفها، سواء في المسألة الاولى خد سهمين من ستة وهي خدت سهم من ستة، او في المسألة الثانية خد سهمين من اربعة وهي خدت سهم من اربعة. تعال بقى لما ايه نحل الجد محل الاب، مش هتعامل نفس المعاملة. تعال زوج وام وجد، الزوج نصف والام ثلث حقيقة وليس ثلث الباقي، والجد باقي. تطلع المسألة من ستة، ستة على اثنين فيها الثلاثة، ستة على الثلاثة فيها الاثنين، باقي سهم واحد. يصبح بقى لما شوف لما أصبح فيها جد، أصبح الجد إيه واخد سهم من ستة، بينما الأم أخذت سهمين من ستة، أخذت ضعفه. فما يهمش باتفاق هذا الكلام، وإن اختلفوا في العمريتين أو الغراوين، لكن لم يختلفوا ان الام مع الجد تحصل على الثلث كاملا، لان العلة التي كان يعلل بها من يعطي الام ثلث الباقي، وهو ان الاب في نفس رتبة الام وهو ذكر وهي انثى، لم تعد موجودة في حالة الجد، لان الجد ليس في نفس رتبة الايه ليس في نفس رتبة الام. تمام. يبقى المسألة لما فيها جد اصبحت ايه من ستة. تعالى الايه العمرية الثانية، عندما نحل الجد محل الايه محل الاب، هنيجي نقول الزوجة لها الايه الزوجة لها الربع، تمام، والام لها الثلث، والجد له الباقي، يبقى الام لها الثلث كاملا. تعالى ربع وثلث، يبقى المسألة من ايه من اثني عشر، من اثناشر، اثناشر على الاربعة فيها الثلاثة، اثناشر على الثلاثة فيها الاربعة، وباقي ايه باقي خمسة. يبقى هنا اخذ الجد ازيد من الام بايه بسهم. مسألة من اثناشر، من اثني عشر، ثلاثة سهام للزوجة، أربع سهام للأم، خمس سهام للجد. يبقى ده إيه واضح، يبقى ده من ضمن الإيه الفروق بين الإيه بين الجد والإخوة، وبين الجد والأب. فبالتالي الجد أب إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى العمرية الأولى، الأب يحصل على الباقي بعد أن تحصل الأم على ثلث الباقي، بعد أن تحصل الأم على إيه على ثلث الباقي، بينما في حالة الجد ستحصل الأم على الثلث كاملا وليس ثلث الباقي. العمرية الثانية وهي يحصل فيها الإيه الأب على الباقي بعد أن تحصل الأم على ثلث الباقي، بينما مع الجد ستحصل الأم على الإيه على الثلث كاملا. تمام. الحالة الثالثة بقى اللي هي موضوعنا، اللي هي الجد والإخوة، في الأب مع الإخوة يحجب جميع الإخوة باتفاق، يعني لا وجود للإخوة مع وجود الأب، لأنهم يدلون به. فالأب يحجب الإخوة الأشقاء والشقيقات، ويحجب الإخوة لأب والأخوات لأب، ويحجب الإيه ويحجب بلا شك الإخوة لأم والأخوات لأم. فالأب دي قاعدة مجمع عليها، الأب يحجب جميع أنواع الإخوة. أما الجد ففيه الخلاف اللي احنا ايه موجودين في هذا والمشاكل اللي ايه، وبالتالي ليس شبيها له في هذا الباب إلا عند من يقول إن الايه إن الجد يحجب الإخوة كأبي حنيفة، أو قول لأحمد عنده إن الجد سيحجب الإخوة وبالتالي سيكون الجد في حجب الإخوة كالأبي، لكن عند الجمهور الجد ليس كالأبي في حجب الإيه في حجب الإخوة. طيب قال وأنزلوا الجد أي العلماء في الحجب والميراث منزلة الأبي في جميع المواضع إلا في ثلاث مسائل، إحداها زوج وأبوان، والثانية زوجة وأبوان كما قلنا دي العمريتان أو الغراوان للأم، ثلث الباقي فيهما في الأولى والثانية مع الأبي، وثلث جميع المال لو كان مكان الأبي جد، والثالثة اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأبي، ولا خلاف بينهم في إسقاطه لبني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم. يعني لا خلاف بين العلماء في أن الجد يسقط أبناء الإخوة والإخوة لأم، دام أيضا من الإجماعات. كأن معنا عدة إيه؟ عدة إجماعات في هذه الإيه؟ في هذا الباب، منها عدة إجماعات، منها أن الأب يحجب الإخوة جميعا، منها أن الجد الجد والإخوة ليس هناك أمر مجمع عليه في شأنهم، هل الجد يحجب الإخوة أو الإخوة يرثون مع الجد، لكن معنا إجماعات أخرى. معنا مثلا أنه الجد يحجب الإخوة لأم باتفاق، الجد يحجب أبناء الإخوة باتفاق، فلو مات رجل عن جد وابن أخ شقيق، مات رجل عن جد وابن أخ شقيق فالمال كله للجد بلا شك باتفاق، لأن ده ابن أخ. الخلاف في من؟ في الإخوة، وأي إخوة؟ في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. تمام. طب مات جد وإخوة لأم، الجد يحجب الإخوة لأم باتفاق أيضا. تمام. فدي إيه بعض الإجماعات اللي هي في المسألة، لكن المسألة الخلافية الأساسية هي هل الجد يحجب الإخوة الأشقاء، وطبعا يتبعهم الأخوات الشقيقات، ويحجب الإخوة لأب والأخوات لأب أم لا، وده محل الإيه محل الموضوع اللي يسمى باب الجد والإيه الإخوة. قال بقى ميراث الإخوة مع الجد اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب، ده قول إيه المشهور المنسوب إلى أبي حنيفة وممن قال به من الصحابة، قال جمع من الصحابة قال به جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق، وبه قال جمع من التابعين، وقال به الأئمة الأربعة، كيف وقال به من الأئمة عفوا أنا شفت الأئمة الأربعة قلت كيف الأئمة الأربعة، وقال به من الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها جمع من أصحاب مذهبه، وقال به جماعة من الشافعية. يعني الخلاصة احنا كنا ايه بنقول بنعلم المسألة ازاي، نقول انه الجد يحجب الإخوة قال به اول الخلفاء واول الأئمة الأربعة، نقول هكذا اول الخلفاء ابو بكر الصديق، واول الأئمة الأربعة ابو حنيفة، اولهم في الوجود يعني ايه، لان الأئمة الأربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد ترتيبهم ابو حنيفة اولهم، مات سنة 150 يليه الإمام مالك سنة 179 يليه الإمام الشافعي سنة 204 يليه الإمام أحمد سنة 241، فما تيجي ترتب الأئمة في الوجود هتقول أولهم أبو حنيفة يليهم مالك يليه الشافعي يليه آخرهم الإمام أحمد، فأول الأئمة الأربعة وجودا هو أبو حنيفة، وأول الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق، كلاهما قال بأن الجد يحجب الإيه يحجب الإخوة، وينسب هذا القول إلى أمنا عائشة أيضا، حتى أن في بعض الكتب قال به الصديق والصديقة بنت الصديق. تمام. فقال به جملة من الصحابة. طيب يبقى بالتالي من قال به من أهل المذاهب الأربعة كما قلنا هو المعتمد عند الحنفية هو قول أبي حنيفة تمام، والذين يعملون بالمذهب الحنفي مشهور عندهم هذا تمام، موجود في سوريا، وكان موجود في البلاد التي كانت يعني دخلتها تركيا وتعمل بإيه، تعمل بحكم الأتراك، لأن الأتراك العثمانيين اللي هم كانوا فتحوا كثيرا من البلاد العربية، وجاء أيضا اليمن، لكن حصلت حروب، جلسوا في صنعاء، وكان يحصل حروب مع الأئمة تمام، لكنهم دخلوا مصر ودخلوا غيرها من الدول. فكان مذهب العثمانيين الرسمي الحنفية، مذهب الحنفي، يبقى العثمانيون الخلافة العثمانية كلها كانت على المذهب الحنفي، وما زال الأتراك المذهب المشهور عندهم والمذهب الحنفي. فكانوا لما دخلوا الدول العربية كانوا المعمول به مذهب أبي حنيفة. في مصر حتى فترة قريبة ما غير إلا، وعليكم السلام، ما غير إلا إلا من فترة قريبة كان المعمول به في مصر وفي غيرها من البلدان اللي هي دخلها العثمانيون، كان المعمول به منذ أيام العثمانيين المذهب الحنفي، وهو من ضمن من ضمن أقوال الحنفية إن الجد يحجب الإخوة تمام. فجميع الدول التي تدين أو قوانينها على المذهب الحنفي تمام، هتجد إن الجد يحجب الإخوة، وما زال معمولا به في بعض الدول كما رأينا في القانون السوري تمام، وغيرها من بعض البلدان تمام. أما في مصر واليمن فإنها تعمل بتوريث الإخوة مع الجد تمام، وده اللي أصبح الغالب في قوانين الأحوال الشخصية، غالب قوانين الأحوال الشخصية يجعلون الجد، يجعلون الإخوة يشاركون الجد على تفاصيل تختلف من من قانون إلى قانون، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. يبقى ده طيب. يبقى أبو حنيفة أيضا هو قول لأحمد إن الجد يحجب الإخوة، إن كان المشهور من مذهب الحنابلة أن الجد لا يحجب الإخوة، بل الإخوة يرثون مع مع الجد، ولكن اختار هذا القول جماعة من أصحابه في مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم، ونصره ابن القيم جاء في أعلام الموقعين، ونصر إن الجد يحجب الإخوة من 20 وجها تمام. وطبعا هي 20 وجها على طريقة ابن القيم، ابن القيم رحمه الله تعالى عنده قدرة على جمع الأدلة يعني، لكن لا يلزم أنها أدلة، أن تكون أدلة صحيحة صريحة يعني، كلها كلها احتمالات يمكن المناقشة فيها، ويمكن نأتي نأتي بكلامه في أعلام الموقعين، فإنه ذكر تلك المسألة في أعلام الموقعين، وحاول أن يجمع جراميزه في الاستدلال على أن الجد يحجب يحجب الإخوة تمام. فعندك هذا كما قلنا الإمام أحمد له قولان، القول المشهور والمعمول به والمعتمد في المذهب أن الإخوة يرثون مع الجد، وله قول آخر أن الجد يحجب الإخوة. هذا القول شهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن تيمية رجل قوي عندما يختار رأيا وله مكان عند الناس، رجل عالم كبير فخم ضخم، فعندما يختار رأيا تجد الناس تميل إليه، فمال إليه بعد تلاميذه كالإمام ابن القيم، ودافع عنه كما قلت في أعلام الموقعين، وحاول أن يستدل لهذا الرأي من 20 وجها. وبعدين عندما جاء في مؤخرا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، اللي قام بالثورة في المملكة السعودية، ويعني تنسب إليه دعوة يقال وهابية، وإن كان هو لم يسمى يعني لم يسموا أنفسهم بالوهابيين، لكن المهم من يسميهم الناس بالوهابيين تمام، هل هم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشيخ محمد نسبوا لكن الشيخ محمد رحمه الله تعالى لم يدعي لنفسه فرقة جديدة أو طائفة، ولا سمى أصحابه بالوهابيين، ولا هم يسمون أنفسهم، لكن سموهم غالبا أعداؤهم، أعداؤهم في الجزيرة وفي غيرها ممن ممن وقعت الحروب بينهم تمام، وقعت حروب بينهم بين الدولة العثمانية وبين محمد علي، وبينهم وبين بعض الطوائف كالصوفية وغيرهم، لأنهم كانوا يزيلون القبور من الجزيرة وغيرها، والأشياء اللي وقعت من من معارك يعني أدت إلى التشنيع على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حتى أصبحت كلمة وهابية كلمة ذم شديد في بعض في نبذ، أصبح لقبا ونوع من النبذ ونوع من من الذم الشديد، خاصة في تجاه ناحية المشرق في أفغانستان والمناطق هذه، كلمة وهابي كلمة شديدة يعني كلمة سب شديدة، وكان ممكن يقع تحارب شديد يعني يكرهون الوهابية كراهية شديدة, يعني كل من جاء مخالفا قال وهابي وهاد, وده كان أيضا موجود في بعض بلدان كاليمن وغيرها. لكن مع يعني انتشار السنة والتداخل بين البلدان وعدم العزلة أصبحت خفت المسألة, ولا كان كلمة وهابي أيضا عند الزيدية سبة شديدة أو شيء من هذا القبيل. والمهم فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو أساسا تعلم على كتب الشيخين, يعني استوعب كتب الشيخين ابن القيم وابن تيمية واستفاد منها, وغالب الأقوال التي قال بها من وحتى المسائل التي تتعلق بالتوحيد هي من كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم, يعني وهدم القبور وغيرها تمام, وتجريد التوحيد وكثير منها كان مأخوذا من كلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم رحمه الله تعالى. من ضمن المسائل اللي خدها عنهم تلك المسألة الفقهية اللي هي ان الجد يحجب الاخوة, وبالتالي شوف الترتيب ابن تيمية ابن القيم وبعض تلاميذ ابن تيمية وابن القيم حتى وصلنا الى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فقال بهذا القول بان الجد يحجب الاخوة. وايضا ظهر ائمة الدعوة من يسمون بأئمة الدعوة في الجزيرة اللي هم يسمون ايضا ائمة الدعوة الوهابية وخدوا هذا الرأي كالشيخ عبد الرحمن بن ناصر الساعدي اللي هو صاحب كتاب تفسير كريم الرحمن تفسير المشهور علامة كبير, هو شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين يعتبر شيخ المشايخ اللي الكبار في السعودية يعني, فاختار هذا القول ايضا, واختاروا تلاميذه كابن عثيمين وابن باز والفوزان وغيرهم اختاروا هذا القول, وهذا القول هو المشهور في المملكة السعودية الان مع انهم حنابلة تمام. فمذهبهم او اصل مذهبهم يقول بأن الجد لا يحجب الإخوة, أن الإخوة يرثون مع الجد. أصبح الآن المشهور عند الحنابلة الذين يمثلهم علماء المملكة السعودية, أصبح المشهور عندهم والكتب التي تأتي إلينا من المملكة تمام كلها تقريبا على ما اطلعنا عليه تقول بحجب الإخوة مع الجد تمام, بدءا من كتاب الشيخ ابن عثيمين في الفرائض وكتاب ابن باز وكتاب الفوزان وكتاب مش عارف ايش كتب كثيرة وكتاب الرائد في علم الفرائض وكل هذه الكتب اللي تأتيك من السعودية على طول هتجد تقريبا يمكن في 99% منها. لم اطلع على احد من السعودية انه قال ان الاخوة لا يحجبون بالجد, ما من كتاب اطلعت عليه, وهي عشرات الكتب عندي موجودة الا وتجد عندهم الجد يحجب الاخوة كأنه اصبح هو المذهب الان تمام. ده الطرف اللي بيقول بأن الجد يحجب الإخوة. وفي بعض الشافعية أيضا قالوا بهذا القول كابن اللبان وغيره تمام. وفي أيضا بعض الحنفية قالوا بخلاف قول أبي حنيفة, يعني تلاميذ أبي حنيفة اللي هم العلامة محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف خالفوا أبا حنيفة في تلك المسألة وقالوا بأن الإخوة يرثون مع الجد. يعني أصبح شوف المسألة مما يدلك على أن المسألة دي يعني كانت مشكلة, أن تجد في المذهب الواحد الشيخ يختلف مع مع تلاميذه, يعني تجد مثلا هؤلاء كبار تلاميذ أبي حنيفة يخالفونه في المسألة, فحتى أن أبو حنيفة يقول الجد يحجب الإخوة ويخالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن وهم معادلان لأبي حنيفة, حتى عند الحنفية إذا قال أبو حنيفة برأس ومحمد بن الحسن وأبو يوسف في الكفة الأخرى للمجتهد داخل المذهب أن يختار رأي أبي حنيفة أو رأي الشيخان المقصود بهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن. فبالتالي الآن الرأي الأول يا إخواني اللي هو أن الجد يحجب الإخوة, فالقائلون به علشان نرتب المسألة أول الخلفاء الراشدين, أول الخلفاء اللي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه, وأول الأئمة الأربعة اللي هو أبو حنيفة رحمه الله تمام, وهنا بين قوسين خالف أبا حنيفة وخالفه تلميذاه اللي هم محمد أبو يوسف وده الأكبر اللي هو قاضي القضاة ومحمد بن الحسن محمد ابن الحسن الشيباني. هؤلاء ايه؟ خالف ابا يوسف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وايضا هذا الرأي نسب الى الصديقة بنت الصديق، ولم نردها بعد ابي بكر لانه في شك في ايه في صحة نسبة هذا الرأي له. ونسب هذا الرأي ايضا الى ابن عباس، ونسب الى عمر، لكن يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى تحقيق، ليس مؤكدا، لان عمر روي عنه اشتهر عنه انه قال عند وفاته خذوا عني ثلاثا اني لم اقل فيها شيئا من ضمن المسائل، قال مسألة الجد والاخوة عند موتي، قال انا ما يعني ايه ما لم اقل فيها شيئا. فبعض الاحيان ينسبون اليه انه قال بان الجد يحجب الاخوة، وبعض الاحيان ينسبون اليه ان الاخوة يعني يرثون مع الايه مع الجد. فاضطربت الاقوال، تحتاج يعني يحتاج الى بحث، ان الانسان يعني يعمل بحثا في ايه في نسبة تلك الاراء ده، يعني يحاول يحقق الايه الاقوال في مسألة الايه. لو انسان عمل رسالة وكما قلت صنف بعضهم رسالة في الجد والاخوة لكن لم يحقق تلك المسألة. ايضا بالنسبة للامام احمد وعليكم السلام، هي بالنسبة للامام احمد رواية عنه احدى الروايتين، وهي ليست الرواية المشهورة. الرواية المشهورة ان الجد ايه يرث معه الاخوة، رواية عن احمد. هذه الرواية اخذها الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختارها ورجحها واخذها عنه ابن القيم حتى وصلت الى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب امام الدعوة النجدية او الوهابية، تمام، وبعدين وصلت الى الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي هو بيسموه ابن سعدي او عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مجلد هو مشهور وله مؤلفات كثيرة علامة يعني، وله اختيارات وله اجتهادات. واخذ عنه هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين وابن باز والفوزان والراشد، وما يعني علماء وعامة، وصاحب الرائد في علم الفراغ، وعامة علماء المملكة السعودية الآن، اللي هم يعتبر إيه يعتبر المذهب الحنبلي عندهم. يعني عندما تقول حنابلة العصر أو أين يوجد الحنابلة، توزيع المذاهب جغرافيا يعني، قد كتب العلامة أحمد تيمور سابقا يعني في إيه في المذاهب، في تاريخ المذاهب وأماكن وجودها في الإيه في العالم الإسلامي. فلو قلنا الآن أين الحنابلة تواجدهم، فلا شك ان تواجدهم في المملكة العربية السعودية، تمام. الغالب على اختيارهم او كل ما وصلنا منهم تقريبا على ان الجد يحجب الاخوة، وهو قول لاحمد، وهو ليس القول المشهور، اختاروه ونشروه واصبح هو الذائع، وبيتلقاه تلاميذهم والطلبة عندهم، ولذلك الشباب اللي ايضا اللي تعلموا في السعودية من اليمنيين يأتلوا معهم ايه نفس الرأي هذا، يعني ايه تجدوا يقول لك الجد يحجب الاخوة، تمام، وبخاصة الشباب اللي بتأثر بيهم كثيرا، شباب حق الشيخ مقبل والايه اللي كانوا في صعبة ايضا نفس الايه نفس الشيء، حتى التبست على بعضهم وظن انها من اقوال السلفيين، يعني انها من ضمن ايه اقوال السلفيين، ومع ان المسألة السلفيين وغيرها مسألة تتعلق بالعقيدة، تتعلق الاقوال الفقهية، لا يقال فيها سلفي وخلفي، وقد وسعت الصحابة، ما الصحابة كلهم رأس السلف، يعني رأس السلف، وقد كان فيهم القائل بأن الجد يحجب الإخوة، وفيهم القائل بأن الإخوة يرثون مع الجد، فما يصحش أن إيه يقال أن السلفي ينبغي أن يقول بأن الجد يحجب الإخوة. ده يعني من الخبط اللي بيحصل من بعض الشباب، أنهم يجعلوا بعض المسائل الفقهية يختبرون بها الناس، يعني حتى ان بعضهم يأتي ممكن يختبر انت بتقول ايه في تلك المسألة، دي مسألة الصفات ولا مسألة الرؤية ولا غيرها من مسألة عقيدة يعني السمات اللي هي، وعليكم السلام، كذا عادة يقول لك ده سلفي ده غير سلفي، مسائل الصفات وغيرها، يعني مثلا إيه اذا كان يقول بان الله لا يرى فليس سلفيا، تمام، لأن السلف مجمعون على القول برؤية الله، برؤية الباري في الجنة، تمام، بأن المؤمنين يرون ربهم. إذا كان مؤولا للصفات ولا يقول بالقدر ويكون معتزليا فلا شك أنه ليس سلفيا يعني، لكن لم يقل أحد أنه من من الأقوال التي ينبغي أن يقول بها السلفي أن الجد يحجب الإخوة. ده يعني أنا أعتبره نوع من التخبط من بعض الشباب ما هم مش عارفين التفريق بين بين الفقه وبين العقائد وبين توجهات النفس، تمام. ده القول القول الأول، كما قلنا أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب، وبه قال جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق، وبه قال جمع من التابعين، وقال به من الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل في رواية عنه اختاره، شوف ما قلت قول أحمد مطلقا، في رواية عنه اختارها جمع من أصحاب مذهبه كابن تيمية وابن القيم، وقال به جماعة من الشافعية زي ابن اللبان وبعض علماء الشافعية، تمام. القول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه على على تفصيل، يعني القول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا ينسب إلى الجمهور، يعني هذا القول الثاني هو المنسوب إلى جمهور الصحابة والتابعين والأئمة. فالإخوة يرثون مع الجد. المشهور نسبته إلى الصحابة زيد بن ثابت إمام الفرضيين، وابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، دول الكبار، هؤلاء من كبار علماء الفرضيين من السلف أو من الصحابة، يعني أقوالهم منثورة في كتب في كتب الفرائض، يعني هؤلاء الأئمة يعتبر يكاد يكون لهم في كل مسألة من مسائل الفرائض أقوال وفتاوى، خاصة زيد اللي قال في النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفرضكم زيد كما قال صاحب الرحبية وناهيك بها، تمام. صححوا جماعة من الأئمة، بعض العلماء ضعفوا كابن تيمية، لكن صححوا جماعة من الأئمة يعني، والصحيح صحته، وفصل الكلام عليه الشيخ الألباني في إرواء الغليل وفي غيره يعني، فالصحيح أنه صحيح. فهؤلاء الأئمة قالوا قالوا بهذا القول، وكل واحد له طريقة في توريث الإخوة مع الجد. ولذلك حتى لما نأتي بقى ندخل في توريث الإخوة مع الجد هنقول لها ثلاثة طرق في طريقة زيد بن ثابت، وهذه المشهورة جدا اللي احنا بنحل على أساسها الآن، وفي طريقة ابن مسعود، وفي طريقة علي بن أبي طالب، ودي تجدها في كتب الهدوية. عشان كده بعض الطلبة ساعات كنا بعد ما درسناهم في في شرح الرحبية وغيرها أشكل عليه كتاب الدبب الشعاع الفائض، إن قال كيف هذا، قلنا هذا على طريقة علي بن أبي طالب، والقانون اليمني خلط أتى أخذ من من طريقة علي بن أبي طالب وطريقة زيد، علشان كده يحتاج إن يفهم الإنسان هذه الطريقة. فهؤلاء الصحابة اشتهروا بالقول بهذه المسألة، كما ونسبت أيضا زي ما نسب القول الأول إلى عمر نسب هذا القول أيضا إلى إلى عمر. وطيب من الأئمة الأربعة الشافعي ومالك، والرواية المشهورة عن أحمد، يبقى علشان كده بيقال قال به الأئمة الثلاثة، وإلا فالإمام أحمد له له قول آخر يعني، تمام، تكلمنا عليه. ويقال قول الجماهير لأنه الأئمة الثلاثة عليه، تمام. ومعاهم من الحنفية معاهم كما أشرنا سابقا معاهم أبو يوسف، ومعاهم محمد ابن الحسن الشيباني، تمام. وهو غالب ما هو موجود في الكتب الآن، يعني عليه جل العمل الآن، وحتى في القوانين الأحوال الشخصية، يعني غالب القوانين التي طلعنا عليها يعني المعمول به هذا المذهب يعني، تمام، أنه يورثون، لأن القوانين الأحوال الشخصية الآن تميل إلى تميل إلى أنه إذا كان المسألة فيها توريث أو عدم توريث تميل إلى التوريث، كأنه يميلون إلى تفتيت الثروات. فإذا كانت المسألة مثلا هل يرث الإخوة مع الجد أو لا يرثون، تجد غالبا القوانين الأحوال الشخصية تقول يرثون. هل دايما يختارون ايه؟ يختارون اختيار التوريث كأنه نوع من الايه ترضية عامة الناس، وايضا نوع من ايه من تفتيت التركة ربما، تمام، يعني تكون فيها ما ادري هل فيها نزعة اشتراكية او شيء الميل الى تفتيت التركة، لكن ارى انه اختيار عادي هو يعني ايه قد قال به الائمة، ما نستطيع ان احنا ايه يعني نطعن، لكن قوانين الاحوال الشخصية اصبحت تاخذ طبيعة معينة تجدها تتجه اتجاها واحدا مع اختلاف الدول، او بعضهم بينقل من بعض الظاهر كده. غالبا القانون اليمني كان ينقل من القانون المصري حتى في بعض الاشياء وكلام زي كده، ومنها قانون الاحوال الشخصيه في كثير من نقاطه كان ماخوذه من القانون الايه من القانون المصري، تمام. فهذه ايه هذه المساله. فالقول الثاني ان الجد لا يحجب الاخوه بل يرثون معه على تفاصيل في ذلك، وبه قال جماعه من الصحابه منهم علي بن ابي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت، وقال به الأئمة من الأئمة الأربعة مالك وأحمد على الصحيح من مذهبه والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، ثم إن القائلين بهذا القول من الصحابة قد اختلفوا في كيفية توريث الإخوة مع الجد، فعلي له في ذلك قول خاص، وزيد بن ثابت له فيه قول خاص، وابن مسعود له فيه قول خاص. يعني كما قلت إن إيه بعد ما هؤلاء قالوا بتوريث الإخوة مع الجد رجعوا اختلفوا في كيفية التوريث في كيفية التقسيم، تمام. والمسألة المشهورة اللي هي دايما تدرس في شرح الرحبية وغيرها هي طريقة زيد بن ثابت، وإن كانت لا تسمى يعني في بعض الكتب لا تسمى ويأتي بها مباشرة، وهي المشهورة في كتب الإيه في كتب المتأخرين، هذه تسمى طريقة إيه طريقة زيد بن ثابت. بعد كده قال هيتكلم على خلاصة قول علي وخلاصة قول زيد وخلاصة، المفروض انه كان يؤخر خلاصة تلك الاقوال الى الكلام على الايه على التوريث نفسه والمسائل نفسها ويعطي تطبيقات عليها، وبعدين هياتي بالايه هياتي بادلة الايه ادلة الفريقين. فاحنا يعني ايه يمكن نحن ايه نوقف عليها ان شاء الله تعالى ونستكمل ايه بعد العيد ان شاء الله، نبدا ايه يعني في الكلام على هذه المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. نعم يوم الاثنين ان شاء الله في اللغة علشان ننتهي من ايه نبدأ 4 مش كده.